الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتمادي إلا على الله وما توكلي ولا اعتصامي إلا بالله اللهم إني أعوذ بك من كل ما يشغلني عنك ويحول بيني وبينك لا تشغلنا بسواك فرحنا عند لقاك اللهم إنا نعوذ بك من هول الدنيا وبوائق الدهر ومصائب الليالي والأيام اللهم اصحبنا في أسفارنا واخلفنا في أهلنا وبارك لنا فيما رزقتنا ولك ربنا فذللنا وعلى صالح خلقنا فقومنا وإليك فحببنا وإلى الناس فلا تكلنا رب المستضعفين وأنت ربنا نعوذ بنور وجهك الذي ملأت الأكوان والسماوات والأرض وكشفت به الظلمات وصلح عليه أمر الأولين والآخرين أن تنزل بنا غضبك أو تحل علينا سخطك نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك لك العتبى خير ما استطعنا ولا حول ولا قوة إلا بك الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل على سيدنا محمد بقدر حبك فيه وزدنا يا مولانا حبا فيه بجاهه عندك فرج عنا ما نحن فيه بجاهه عندك فرج عنا ما نحن فيه بجاهه عندك فرج عنا ما نحن فيه اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وروح الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله وأحثكم وإياي على طاعته وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته وأستفتح بالذي هو خير. يقول ربنا الجليل في محكم تبيانه واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. أيها المؤمنون، كثيرا ما يكون حسن الخلق مرتبطا بشأن من شؤون العبد أو حالة ظرفية من أحوال حاجاته، فإذا تغير منه الحال تغير منه كل شيء. فإذا كان متواضعا تكبر، وإذا كان خافضا للجناح تجبر، وإذا كان قريبا من الناس أبعد نفسه وترفع، وهذا شيء لم يعول عليه الإسلام بحال، لأن الإسلام دعا إلى مسألة التواضع بدعوة العبودية الخالصة. وأجمل تعريف للتواضع هو التحقق بمقام العبودية لله، أن تعرف من أنت وما أنت وإلى ما ستؤول، وأن هذه الدنيا دار فناء لا دار قرار أو استقرار. فإذا فقهت هذه المسألة كنت ربانيا على كل المعاني. وعليه كان الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، لو نظرنا إلى ترجمتهم في الجاهلية وكيف كانوا في مدهم وجذرهم، ثم دخلنا رياض ترجمتهم في الإسلام وكيف صاروا، أدركنا هذا المعنى تماما. واسمحوا لي يا سادة أن ألج محراب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر هذا الشديد العتيد الأعسر اليسر القوي الطوال، الذي كان إذا مشى بين الناس كأنه راكب وهم ماشون. عمر الذي كان متوازنا في كل شيء على الحس، فلما أسلم صار صاحب توازن على المعنى يراقب نفسه. كان يريد أن يقاتل، يريد أن يصارع، يريد أن يرفع بترفع. بالإسلام صار رجل العبودية لله على التفريد في زمانه، ينشد الناس أن يهدوه عيوبه رضي الله عنه. لما تولى الخلافة، بل في خلافة الصديق رضي الله عن جميع صحابة رسول الله وصلى الله على الحبيب صلوا عليه، انطلق يتعهد عجوزا عمياء مقعدة طاعنة في السن، لا خادم لها ولا رفد لها، فوجدها مخدومة مصانة، فغدا فوجد الأمر كذلك، فترقب فإذا بالخادم الخليفة الصديق رضي الله عنه، الخليفة يخدم هذه المرأة، فسألها عن حالها، فقالت: هو رجل يأتيني يخدمني ويزيل عني الأذى ثم يرحل كل يوم، ويتولى الخلافة عمر، وكل يوم بعد صلاة العشاء ينطلق. إلى أين أيها الفاروق؟ لا أحد يعلم. فلفت ذلك نظر سيدنا طلحة بن عبيد الله، فقال: إلى أين يتوجه الخليفة؟ فراقبه وتتبع آثاره، فوجده قد دخل مكانا ثم خرج من آخر، ثم دخل بيتا متواضعا بابه ليس مغلقا على الإطلاق. فبعد أن خرج أراد أن يستعلم الخبر طلحة، فتح الباب فوجد امرأة عجوزا عمياء مقعدة قد صينت وخدمت ووضع بين يديها طعامها وأسباب حاجتها، فقال: ماذا يفعل هذا الذي يأتيك؟ قالت: هو رجل، لا تعرف أنه الخليفة، يأتيني يصلح من شأني ويخرج الأذى عني إلى خارج الدار، خارج البيت. فقال طلحة: ثكلتك أمك يا طلحة، أعثرات عمر تتتبع. أيها الإخوة، قالوا من كانت سريرته خيرا من علانيته فهو مؤمن. كلما أصلحت ما بينك وبين ربك سرا وراقبت منك الجوارح، كلما أصلح الله لك كل ما حولك، وكلما ارتقيت في ذلك كلما أصلح لك الله الأكوان. كما كان يقول أهل الله: إذا كنت بلسان الحضرة الإلهية، إذا كنت بك أمرناك، وإذا كنت بنا أي بالله توليناك. التواضع وأن لا ترى النقص إلا في ذاتك، وتخدم لله، وتمشي في حاجة الناس دون انتظار مقابل أو أجر، اللهم إلا رضا من الله سبحانه وتعالى. ويحضرني موقف أيضا للفاروق، كان همه أن يطمئن على الناس. خرج يوما إلى تخوم المدينة ينتظر بريد العراق، حتى إذا ما وصل البريد وعبارة عن رجل يركب جمل، تعرف الجمل أعلى من الخيل، والبريد يسرع، هذا البريد جاي عن سيدنا عمر، بس ما بيعرف سيدنا عمر، مو شايفه لسه ولا مرة، من أهل العراق قد وفد إلى المدينة. إذا به يجد بين يديه رجلا طوالا يمشي في ركابه ويسأله عن الناس، فيقول له: الناس بخير، الناس كذا، ويخبره، فيمسك بجانب دابته أو لجامها فيقول: أرسلني، أريد أن أصل إلى الخليفة. والذي يمشي في ركابه الخليفة، حتى إذا ما دخل محراب المدينة المنورة جعل الناس يسلمون على عمر بتحية الإمارة: السلام عليك يا أمير المؤمنين. فأسقط الرجل من يده فقال: لما لم تخبرني يا أمير المؤمنين؟ فقال: لا تثريب عليك، لا حرج عليك أيها الأخ. وانتهى الأمر. أنا أريد أن أقف عند جانب التواضع بالذات. ورد: من تواضع لله رفعه الله، في رواية: لم يزدد من الله إلا عزة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وورد بما معناه أن الله سبحانه وتعالى قد جعل شيئا كلجام على رأس الإنسان بيد ملك، إذا تواضع هذا الإنسان أمر الله الملك أن يرفع هذا الشيء، هذا اللجام، وهذا الشيء يعني أن يجعل مظهر العز في هذا المتواضع، وإذا تجبر وتكبر أن يخفض اللجام، أن يذله. وأذكركم بهذين البيتين: تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تك كالدخان يعلو بذاته إلى طبقات الجو وهو وضيع. اللهم ارزقنا الربانية على ما تحب، وارزقنا مقام العبودية على النحو الذي يرضيك عنا يا رب العالمين، واجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين. وأختم أيها الإخوة بتذكير نفسي وتذكيركم في أن نطالب هذه النفس بما كلفها الله عز وجل من تكاليف، ينبغي أن يكون الإنسان صاحب أداء أمانة صافية معافاة عبرها حتى يلقى الله بحسن الختام. فنسأل الله سبحانه وتعالى نور القلب وانشراح الصدر وجمع الكلمة وإلف القلوب. اللهم ألف بين القلوب، اللهم ردها إليك يا علام الغيوب، بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حبيبك النبي الحبيب المحبوب، من جعلته وسيلة إليك لتفريج الكروب. وأكتفي بهذا القدر، سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يجعل قليلنا غزيرا مباركا عنده بما هو أهله. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.